لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسر تسجيلات مركز الإمام الألباني في المملكة الأردنية الهاشمية أن تقدم إليكم هذه المادة، وهي الدورة الثانية في العلوم الشرعية. تتناول هذه الدورة 6 أنواع من العلوم الشرعية، وهي العقيدة وأستاذها الشيخ سليم الهلالي، والقرآن وعلومه وأستاذها الشيخ محمد بن موسى آل نصر، والحديث ومصطلحه وأستاذها الشيخ علي الحلبي، وأصول الفقه وأستاذها الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان، والفقه وأستاذها الشيخ حسين العوايشة، وأخيرا اللغة العربية وأستاذها الشيخ عدنان عياش. وأما الآن فمع المحاضرة الأولى من محاضرات الدورة العلمية الشرعية الثانية لمركز الإمام الألباني للدراسات المنهجية والأبحاث العلمية، وهذه المحاضرة بعنوان فقه السياسة الشرعية لفضيلة الشيخ علي الحلبي. ألقيت هذه المحاضرة في يوم الخميس الموافق 27 من شهر جماد الأولى لعام 2240 للهجرة، الموافق 16 من شهر آب لعام 2000.
في هذه الدورة محاضرة في فقه السياسة الشرعية لفضيلة الشيخ علي بن حسن عبد الحميد الحلبي أبا الحارث، جزاه الله خيرا. فليتفضل الدكتور.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فأيها الأخوة في الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه في الدين نص شامل كامل تام هام، موصول بكل ذي سبب او صلة بالشرع الحكيم والدين الحنيف، من صغير وكبير وقليل وكثير. ولقد تدارسنا أن يكون إلى جانب دروس الدورة محاضرات، لا أريد أن أقول متخصصة، ولكن شبه متخصصة، تعطي إضاءات عامة حول مسألة محدودة، فكان من بين ذلك فقه السياسة الشرعية. وباب السياسة الشرعية باب صنف فيه أهل العلم قديما وحديثا، فمن أوائل الذين صنفوا فيه ولو بالمعنى الأهم الإمام محمد بن الحسن الشيباني في كتاب السير الكبير الذي عده بعض المتخصصين الدارسين في هذا العلم بأنه القانون الإسلامي الكامل أو بهذا المعنى. وشرح الإمام السرخسي في كتاب طبع في بضعة مجلدات اسمه شرح السير الكبير للإمام السرخسي، وأيضا الإمام الماوردي من أئمة الشافعية ألف كتاب الولايات السلطانية في السياسة الشرعية، ومثله القاضي أبو يعلى من أئمة الحنابلة ألف كتابا في الموضوع نفسه بل في الاسم نفسه. وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يصنف كتاب السياسة الشرعية، ويأتي تلميذه لينتج على منواله ويبحث على مثاله في كتاب بعنوان الطرق الحكمية، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية. وشيخ الإسلام له في ذلك مصنف آخر في الباب نفسه، وهو كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إلى هذا العصر حيث صنف الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي كتاب السياسة الشرعية، والشيخ عبد الوهاب حلاس كتاب السياسة الشرعية، والأخ الشيخ خالد عنبري أيضا له كتاب فيه عيون الكتب السابقة أو عيون مسائلها، وهو بعنوان السياسة الشرعية. كل هذه الكتب مطبوعة ومشهورة، ولا نستطيع بطبيعة الحال الإحاطة لا بكليتها ولا بكليتها، وإنما نذكر قواعد عامة مما تشتد الحاجة إليه في هذا الزمن، وبخاصة أننا نعايش أناسا مختلفي الأفكار متنوعي الآراء والأنظار، كل بحسبه وكل على نفقه. فلا بد أن يكون عند الطالب للعلم جولة علمية ذهنية يستطيع من خلالها النظر في هذا العلم، ليكون ما نحن فيه مدخلا إليه ليس فيها. فأقول وبالله التوفيق، وأستمد منه تعالى العون والتحقيق. كلمة السياسة الشرعية إنما تعرف على وجه الإفراد وعلى وجه الجمع، أما الإفراد فهو كلمة السياسة، وهي كلمة اختلف أهل العلم هل هي عربية أم أعجمية، والراجح أنها عربية، والنبي صلى الله عليه وسلم ورد على لسانه الفعل المشتق منها في حديثه الشريف الذي قال فيه إن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، إن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء أي تقود أمة ترعاهم. وسمي المروض للخيل سائسا لأنه يسوسه ويرعاه ويربيه ويدربه ويتعاهده. فالسياسة في معناها اللغوي على هذا النسق، وأما بالمعنى المركب وهو قولنا السياسة الشرعية فهو اصطلاح ذكر فيه غير واحد من أهل العلم كابن خلدون المقدم وغيره أن السياسة الشرعية إنما تعني رعاية شؤون الأمة. فرعاية شؤون الأمة لا تكون إلا بالسياسة الشرعية، السياسة المبنية على الشرع السياسة المبنية على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليست على الأهواء ولا على الآراء ولا على الأذواق، وإنما على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك ليست على فهم الخالفين ولا المخالفين والعقلانيين ولا العقرانيين، وإنما على فهم السلف الصالحين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فسبيل المؤمنين الذي توعد الله المتنكبه هو سبيل المؤمنين الأولين من أصحاب رسولنا الأمين صلى الله عليه وسلم وأصحابهم من التابعين وكذا من بعدهم، كما في الحديث الآخر من قوله عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وفي رواية: ثم يأتي أقوام لا خير فيهم. وفي رواية: خير الناس القرن الذي أنا فيه ثم الذين على الأثر ثم الذين على الأثر. يقول الراوي وهو أبو هريرة والحديث بن مسند قال: ثم كأنه رفض من بقي، ثم كأنه رفض من بقي. وهذا الرفض وذاك النفي للخير إنما هو بسبب التنكب عن الهدي والمخالفة للوحي، وليس لمجرد التخلف في الزمن والتأخر في العمر. فإن التابعين بإحسان مذكورون في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. هذا هو معنى السياسة الشرعية لغويا وشرعيا. ويقابل ذلك السياسة بمفهوم المعاصر عند الذين لم يراعوا حق الله ولم يرعوا حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت جل سياساتهم مبنية على مقررات ميكافيل وأشباهه في كتبهم الصفراء التي صنفوها منذ عشرات السنين بل مئات السنين، لينظم الخداع والكذب والتزوير في قوانين تلعب بها العقول وتعبث بها الأهواء. بذلك فإن السياسة بمعناها المعاصر في جل أمرها وفي غالب شأنها مخالفة للشرع ومخالفة لدين الله تبارك وتعالى. وهذه المخالفة قد تكون صغيرة وقد تكون كبيرة وقد تصل إلى أن تكون كفرا والعياذ بالله. وهذا الكفر قد يصل إلى أن يكون في بعض الأحيان عياذا بالله مخرجا عن ملة الإسلام، يرتد به صاحبه على وفق تقعيدات أهل العلم وتأصيلاتهم التي سيأتي ذكر شيء منها. أما مقومات الذي يخوض في السياسة الشرعية، إن للخائض في باب السياسة الشرعية مقومات، أهمها وأعظمها أن يكون على أهلية علمية وأن يكون على معرفة بالذي يبحثه أو يسأل عنه، كما قال أهل العلم: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. وهذه من أهم قواعد العلم قديما وحديثا، الحكم على الشيء فرع عن تصوره، سواء أكان هذا الشيء دينيا أو دنيويا. ذلك أن التصور التام للأمور يعطي معرفة وافية للحكم عليها، أما إذا كان التصور موقوفا أو مغلوطا أو مخلخلا أو غير هذا وذاك، فإن الحكم بالتالي سينعكس بالسلب على النتيجة سواء بسواء. وهذا ما ورد ذكره على لسان الإمام ابن القيم في بعض تصانيفه، حيث يسمي ذلك الفقه بالواقع. الفقه بالواقع اي بواقع الامور والمسائل. فلو ان احدا اراد ان يصلي ولم يكن عنده تصور لاحكام الطهارة ان يستطيع ان يصلي ويستطيع ان يتوضا فضلا عن ان يصلي، وكذلك الحال في صلاته التي الطهارة شرط في صحتها. فالفقه في واقع الامر المراد بحثه اصل من اصول المعرفة الاسلامية وقاعدة من قواعد الفقه الكلية، وهي التي عبر عنها اهل العلم بما قلت، وهو الحكم على الشيء فرعا عن تصوره. واما ما يسمى فقه الواقع الذي درج في العقد الاخير منذ 10 سنوات او نحو ذلك، وصار على ألسنة الشباب يكرره الطلاب والشباب والصياد، حتى اصبح معيارا لمعرفة من يستمع اليه ممن لا يستمع، فصار المتكلم بفقه واسع على ما يريده اصحابه هو القدوة وهو الاسوة، ومن لا فلا. وهذا من التناقض بمكان، وبيان ذلك من وجوع عند اهمها امران. اما الامر الاول فهو ان فقه الواقع بهذه الصورة ليس فقها شرعيا اصلا، لانه مبني على السياسات المعاصرة، مبني على الاخبار والانباء والصحف والمجلات والمذكرات والذكريات والتحليلات والتخليلات. لذلك باعت 9 اعشار اراء منظمي فقه الواقع قديما وحديثا بالفشل، لانهم بنوها على امور ليست من الشرع في شيء، وليست من كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قليل ولا في كثير، في قبيل ولا في دبير. واما الامر الثاني فاننا لو سلمنا جدلا كما يقول اهل العلم بالمناظرة، لو سلمنا جدلا بان هذا العلم قائم، فما هي الغاية في حكمه؟ لا يستطيع احد ان يزعم انه فرض عيني على كل مسلم، وانما غاية ما يقال فيه تسليما جدليا انه فرض كفائي، ونحن بينا انه اصلا على هذا النسق ليس من الشرع في شيء، وانما تنزلنا في النقطة الثانية تنزلا. غاية ما يقال فيه انه فرض كفائي، والفرض الكفائي اذا قام به فئة من المسلمين سقط عن الباقين. فما بال هؤلاء وقد ملأوا الدنيا بزيجا وصياحا وكلاما واشرطة ورسائل ونشرات واتصالات الى اخر هذه الامور، بحيث كما يقال ان كان ذلك كذلك كف ووفر، فما بالهم يلومون الاخرين في امر لا يعدو ان يكون كفائيا وليس هو كذلك بيقين. فهذا لا شك انه نقد باصل هذا الانكار الذي صرت اذا ذهبت الى مجلس عالم معتبر حوى العلوم بين عينيه وحيفت له سنون الاسلام بين يديه، لا تجد في مجلسه سوى بضعة انفار لا يكادون يتجاوزون 30 او 50، بينما اذا ذهبت الى تلك المحاضرة التي يتكلم فيها فقيه واقعي هذا في الكلام عن مسألة سياسية يأخذها من هذه الجريدة ومن تلك الجريدة ويتناولها من هذه الإذاعة ومن تلك الفضائية، فينظم بين ذلك أو من ذلك كله محاضرة تدغدغ عواطف الشباب وتحفز حماساتهم وتطور عواطفهم، ثم لا شيء وراء ذلك إلا إرضاء لثورة الشباب في النفوس وعمل على هذا الإطار ليس سوى. فهل يقال بأن هذا فقه شرعي؟ لذلك ما هي نتيجة هذه التربية متأثرة على مثل هذا الفقه الذي أنكره ورده كثير من علمائنا وفتوى صلاحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه في ذلك مشهورة معروفة، وكلام شيخنا أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في رسالة مشهورة في ذلك أيضا معلومة مشهورة. إذا لا ينبغي أن نخلط بين الأولويات أو أن نتجاوز الأصول العلمية المقررات، وإنما الواجب أن نضع الأمور في نصابها والحقائق في مواضعها، بهذا نكون قد عصبنا الحق والعدل مجتمعين. فكثير من الناس من يكون عندهم شيء من الحق ولا عدل معه، أو شيء من العدل ولا حق معه. والموفق السعيد من وفقه الله تعالى بأن يجمع الحق إلى العدل والعلم إلى الحلم لينال الخير من أطرافه كلها. وهنا مصطلحات تتردد في لسان أهل العصر الحديث ممن يتكلمون في السياسة، ونحصر القول في ذلك على الإسلاميين منهم. أما العلمانيون وأشباههم ممن ولوا الإسلام ظهورهم فهؤلاء لا لعن لهم ولا التفات إليهم ولا نظر فيهم، لأن معرفتهم كافية في إسقاطهم من قائمة الحق والعدل فضلا عن العلم والحلم. نسمع كثيرا من يقول الإسلام دين ودولة، وهؤلاء الذين يقولون هذه الكلمة يريدون بها الحق ويريدون بها معنى صحيحا، لكنها تحمي معنى مغلوطا قل من يتنبه إليه. ذلك أننا إذا قلنا الإسلام دين ودولة جعلنا الدولة خارجة عن الدين، دين ودولة، والواو هنا تقتضي المغايرة، الواو العاطفة. فهل الدين خارج عن الدولة؟ وهل هذا إلا قالة العلمانيين بفصل الدين عن السياسة كما يقولون؟ السياسة رعاية شؤون الأمة بالكتاب والسنة وعلى منهج سلف الأمة، وضمن الضوابط المعتبرة في أصول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي سنورد نبذا من ذلك عنه إن شاء الله. وهذا الفهم رأينا أنفارا من الناس تتكلم فيه وتعبث به من حيث لا تدري. ولا زلت أذكر ذلك الشيخ الذي كان يؤيد الروافض الشيعة الشنيعة ويمدحهم ويثني عليهم، فلما بينا له فساد عقائدهم وسوء صنائعهم وخراب مذاهبهم قال انما اؤيدهم سياسيا لا عقائديا. فقلت يا مسكين، وهل هذه الا العلمانيه التي تنعون الناس عليها؟ وهل هذه الا العلمانيه المغلفه والمقنعه التي تفرون منها وانتم ساقطون فيها؟ إذن الإسلام دين، وكون الإسلام دينا يلزم منه رعاية الأمة في دنياها وفي دينها في أفرادها وفي شعوبها في حكامها في محكوميها في كل شأن وصيف من أصناطها وشؤونها. واصطلاح آخر قريب من هذا وهو قولهم الإسلام صالح لكل زمان ومكان، وهذه كلمة قريبة من الصواب في المقصد. أما المستدلون بها والذاكرون لها فإنهم أحيانا يوسعون الأمر فيها ويستعملونها في غير موضعها. ذلكم أنهم إذا بينت لهم حكما شرعيا غاب الناس عنه وغاب هو من الناس، فإذا بهم يقولون لك لكي يتهربوا من هذا الحكم ولكي يفروا منه الإسلام صالح لكل زمان ومكان. فإذا كان الأمر كذلك فليس لكم معه إلا التطبيق والالتزام والذل بين يدي أحكامه كتابا وسنة. أما الواقع الذي يريده القائل بهذه العبارة فهو يريد التفلت من أحكام الشرع، كأنما يقول الإسلام صالح لكل زمان ومكان، كما قاله ذلك الكبيسي في بعض أشرطته أو في بعض مقابلاته، قال كيف أقبل أن يكون هنالك امرأة متحجبة في أمريكا، لا يقبل أن تكون هنالك امرأة متحجبة في أمريكا، لأن الأمريكان زعما ينظرون إلى الحجاب نظرة سلبية، ويجب أن يجاري الإسلام كل زمان ومكان، وبالتالي نحن نتنازل عن الحجاب مقابل وجودنا في أمريكا وفي بلاد العالم. أنا أسمي هذه الميزانية ميزانية عقائدية، وميزانية أخلاقية، وميزانية فكرية، وميزانية علمية، يجب أن يعلو عليها المسلمون، ويجب أن يكونوا فوقها متثبتين بدينهم، متشبثين بإسلامهم، ليكون الإسلام الصالح لكل زمان ومكان، ذلك الإسلام الذي قال الله تبارك وتعالى فيه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. هذا هو الإسلام الصالح لكل زمان ومكان على الحق والحقيقة، ليس أن يكون معنى ذلك أن نلوي أعناق نصوص الإسلام وأن نستخرج منه ما يوافق الأهواء وأن نرد فيه ما يعارضها ولو كان فيه كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المصطلحات الزائعة في هذا حرية الفكر، فهذه كلمة اليوم صرنا نسمع تحتها بدلا من الفكر كفرا، فصارت حرية كفر بدلا من ان تكون حرية فكر. حرية الفكر مضبوطة، لا إكراه في الدين، ولكن ضمن ضوابط الشرع، ضمن ضوابط الشرع وضمن أصول العلم وضمن تقعيدات أهل السنة السنية، لا أن يكون للفكر حرية عمياء لا تفرق بين جاهل وعالم، لا تفرق بين صغير وكبير، لا تفرق بين حق وباطل، لا تفرق بين كفر وإيمان، لا تفرق بين توحيد وشرك وهكذا. إنما حرية الفكر المنضبطة هي حرية الفكر المبنية على العلم فيما أصله أهل العلم وفيما قعدوه وفيما ثبتوه، ليكون صاحب الحرية في ذلك كله هو العالم الذي لا يخرج عن كتاب الله ولا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قليل أموره ولا في كثيرها، أو أن يكون الحاكم في ذلك المقرر أو المنكر هو واحدا من أهل العلم هؤلاء لا يخرج عنهم، ليخرج إلينا المنخنقة والموقوذة والمتربية والنصيحة، كل يبني بدلوه وكل يكتب ما يريد وكل يقول ما يريد، حتى صرنا نرى الإباحية أدبا وصرنا نرى الكفر ثقافة، وهذا كله ليس من الحرية الحقة في شيء، إنما هو من الحرية التي يجب أن تكون منضبطة إن وجدت بلسان الشرع وأحكام الإسلام كتابا وسنة. وأكرر بأن هذا كله لا مجال للهوى فيه ولا للعواطف فيه ولا للحماسات أو الحميات، وإنما المجال فيه منضبط بتقعيدات العلم وأهل العلم، فلا تذهبن ثورة عاطفة بواحد أهائج أهوج ليتصرف في أمور أو يفعل أمورا أو يقوم بشأن ليس له من الحق شيء، فيكون إفساده أكثر من إصلاحه وإساءته أشد من إحسانه على وفق ما سيأتي بعد ذلك إن شاء الله. ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي هذا الباب أيضا مؤلفات كثيرة ألفت في صدر الإسلام وإلى هذه الأيام، من أشهرها كتاب الإمام الخلال، وهو أحد أكابر ناشري علم الإمام أحمد بن حنبل الامام المدجل رحمه الله في كتابه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكذلك الامام ابن ابي الدنيا له كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهكذا في سلسله رائعه رائقه من ائمه العلم وعلماء الاسلام يصنفون في هذا الباب وسلم. والاصل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه، وذلك اضعف الايمان. وفي حديث اخر: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك مثقال حبة من خردل من ايمان. هذا هو الاصل في هذا الباب، فضلا عن الايات القرآنية الكثيرة التي امرت التي بينت وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ولزومه. ولأهل العلم ثلاثة شروط في ذلك. اما الشرط الاول فهو العلم، هذا اول الشروط اهمها، والا فان الجاهل قد يكون كحاطب الليل يمسك الاطعاء يظنها حطبا ولا تكون كذلك، فيلدغ نفسه فيهلكها عياذا بالله. فالعلم بما تريد ان تأمر به او تريد ان تنهى عنه هو الشرط الاول، والا التبست عليك الامور واشكلت عليك الشؤون، فصار المعروف منكرا والمنكر معروفا، والحق باطلا والباطل حقا. وكما يقال: ان انسى فلن انسى. تلكم الحكاية التي كان شيخنا ابو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الالباني تغمده الله برحمته يذكرها ويوردها ويكررها بناء على هذا الاصل الذي ذكرناه، وهي قصة رجل بعاطفة اسلامية غامرة وحب ديني عظيم ملأ صدره وقلبه، اراد ان يدعو يهوديا للاسلام، فامسكه في بعض الازقة واستل عليه خنجره وقال له: اسلم والا قتلتك. هذه اول علامة جهل، فليس الاسلام هكذا. فلما رأى ذلك الكافر الخنجر يتلألأ فوق رأسه وقريبا من عنقه قال: اريد ان اسلم، فماذا اقول؟ قال: والله لا ادري ماذا تقول. لا يعرف، يحب الاسلام ولا يعرف طريق الدخول فيه او ادخال الناس به، وكذلك الحال في الخروج منه. فلا يكفي ان نعرف الاسلام والايمان، بل الواجب ان نعرف نواقض الاسلام واسباب الردة عن الايمان، وهذا ولله الحمد ما ضبطه اهل السنة في كتبهم ومصنفاتهم وتواليفهم. فالعلم هو الشرط الاول من شروط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. اما الشرط الثاني فهو القدرة. فذو العلم اذا قدر ملك الشرط الثاني من شروط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. اما ان يكون ضعيفا او عاجزا في نفسه او في حوله فانه لا يجوز له خوض هذه المخاضة ولا دخول هذه المتاهة. اما الشرط الثالث وهو الشرط المبني على فقه النفس وفقه الروح وفقه العلم وفقه الشرع كله، فهو ان لا يترتب على هذا الامر او ذلك النهج مفسدة تكون اكبر منه واعظم منه. لذلك نقل الامام ابن القيم في كتابه الاجاب اعلام او اعلام الموقعين عن شيخه شيخ الاسلام قال: اذا رأيت بعض التتر يشربون الخمر فلا تنكر عليه. قال: لماذا؟ قال: لانك اذا انكرت عليهم صحوا، واذا صحوا قتلوا المسلمين. اما وهم مجهولون بخمرهم وشرابهم وغيابهم فالمسلمون في انكفاف من شرورهم. انظروا، مع ان هذا منكر وذاك منكر، لكنه نظر اعظم المنكرين ليدفعه بأصغره. لذلك قال من قال من أمة السلف: الفقيه الفقيه هو من دفع اكبر المفسدتين بارجح المصلحتين، وهذا هو العلم. لذلك لو اننا نظرنا في السنوات التي ادركناها واعين مدركين في عقولنا
سواء منها ما كان في أفغانستان أو ما كان في الجزائر أو ما كان في مصر في بعض السنوات أو ما حصل في بلاد الحرمين في بعض الأحيان. وتأملنا ذلك لرأينا أن الغفلة أو الإغفال بهذه القاعدة هو السبب الذي أوقع الكثير من هؤلاء في بلابل وقلاقل لم يستطيعوا أن يخرجوا منها إلى هذه الساعة. ولو أنهم تأملوا ذلك وعرفوا وفهموه وأدركوا لما أوقعوا أنفسهم ولما أوضحوا نفوسهم في هذه المباءات الظالمة الآثمة من مخالفة العلم ومناقضة أهل العلم كلاهما معا. فهذا هو الأصل الثالث من أصول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا يجوز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا باجتماعها معا، وتخلف واحد منها تخلف للشرط الذي مجموع كله بها، كصاحب الوضوء في الصلاة. لو أن إنسانا قال إنما أنا توضأت سوى القدمين فأريد أن أصلي، لأن مجمل الوضوء وجب، مجمل الشروط تمت أو مجمل أركان الوضوء حصلت، هل يقال له بأن ما تفعله صحيح أم أنه سيء وقبيح؟ وهكذا الأمر، شروط إذا اجتمعت وقعت وصحت، فإذا انتقص منها بعضها فإنها بطلت ونقضت. فهذا أصل ثان يجب أن يعلم في الحق. أما الأمر آخر وهو الحزبية، ولا أريد الإطالة في ذلك، فقد أصدرنا في ذلك نشرة علمية أظن أن الكثرة الكافرة من إخواننا وقفوا عليها، وهي بعنوان نبذة علمية في التعاون الشرعي والتحذير من الحزبية. سقنا فيها كلاما لأهل العلم قديما وحديثا، ويكفي أن نعلم أن الحزبية هتك لقول الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. تأملوا قوله واعتصموا، والاعتصام هو التضام والالتئام، ومع ذلك لم يكتف النص القرآني بالأمر بالاعتصام، بل قال واعتصموا بحبل الله ليكون الاعتصام شرعيا، لا ليكون الاعتصام مبنيا على الأهواء أو العصبيات أو القوميات أو اللون أو اللسان أو غير ذلك. واعتصموا بحبل الله جميعا ليكون اعتصامكم واحدا، لا لكي تعتصموا زرافات زرافات وفرقا فرقا، هؤلاء فرقة وأولئك فرقة، فتقولون نحن معتصمون، نحن مجتمعون، نحن متحدون. فجاء النص القرآني ثالثة ليؤكد ويثبت هذا المعنى، واعتصموا بحبل الله جميعا، ولم يكتفي الأمر بذلك بل جعله مربعا فقال ولا تفرقوا. فالحزبية الضيقة المغلقة المنغلقة المنخنقة على نفسها هي التي تضرب هذا النص في جذره، فتجعل الأمر كأنما هو معكوس، وتفرقوا عن حبل الله جميعا ولا تعتصموا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ويكفي أن نعلم في هذا الباب نفسه أن قول الله تبارك وتعالى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إنما هو خطاب لجملة الأمة، ولا يكون الخطاب لجملة الأمة على معناه ووقته إلا إذا كانوا قائمين بالاعتصام متناهين عن الفرقة والاختصام. والثالث من النصوص قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وكم فرقت الحزبية البغيضة الأثيمة من بين أصحاب أو من بين أرحام أو من بين أصهار أو من بين جيران أو من بين إخوان، كل بحسبه وكل على درجة تعصبه وتحزبه، أعاذنا الله وإياكم. ولئن استطاعت الأمة على مدار قرونها الأخيرة بل عقودها الأخيرة أن تخرج من وحدة التعصب المذهبي، فإن كثيرا من شبابها وشيبها وللأسف وقعوا بالتعصب الحزبي، ويا ليتهم بقوا على الأول،
فإن التعصب المذهبي كان لعلماء، بينما التعصب الحزبي اليوم إنما هو متوجه إلى الجهلاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأيضا أيها الإخوة في الله، من الأمور التي يكثر القول فيها، بل كثر القول فيها ولا يزال، وإن كنا نرى ولله الحمد انحسارا لموجته ووضوحا لفكرته وعودة إلى أحقيته، وهي مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، وهي المسألة العظيمة العظيمة التي تؤثر على الأمة كلها أفرادا وجماعات شعوبا وحكاما مسلمين وغير مسلمين. ويكفي أن الله تبارك وتعالى وصف المتلبس بذلك والظالم لنفسه فيه تارة بالفسق وتارة بالظلم وتارة بالكفر، وما أشار إليه الإمام ابن القيم في كتاب الروح هو حل لهذه المعضلة التي جعلها بعض الناس معضلة وليست هي بمعضلة في شيء. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: الحكم ثلاثة أقسام، الحكم المنزل وهو حكم الله ورسوله وهذا لا يقبل خطأ، والحكم المؤول وهو حكم الأئمة المجتهدين فمنه الخطأ ومنه الصواب، للمخطئ فيه أجر وللمصيب فيه أجران. والحكم المبدل وهو الحكم بغير ما أنزل الله، فمنه الظلم ومنه الفسق ومنه الكفر. إذا عرفنا هذا الاستعمال اللغوي الدقيق الذي ذكره الإمام ابن القيم، الحكم المبدل، نعرف أن استعمال كثير من الشباب لتغيير الحكم ومناطق في هذه المسألة بأن يقولوا نحن نفرق بين الحكم بغير ما أنزل الله من جهة، وبين الاستبدال أو التبديل من جهة أخرى، ثم طلعوا علينا باصطلاح ثالث وهو اصطلاح التشريع العام، فإنها جميعا تنبع من نبع واحد وتصب في معين واحد ليس سواه. لذلك كلام الإمام الشيخ بن باز والإمام الشيخ بن عثيمين والإمام الشيخ الألباني رحمه الله رحمهم الله جميعا في ذلك مختلف غير مختلف. لذلك رأينا المخالفين لنا في هذه القضية تركوا الاستدلال بأقوال هؤلاء العلماء، لأنهم علموا وأيقنوا أنه لا مجال لهم بأن يتطرسوا بنصوصهم أو أن يختبئوا خلف كلماتهم. هذا أصل يجب أن يعرف، أن الحكم بغير ما أنزل الله منه الكفر ومنه الظلم ومنه الفسق، وليس هو على قول واحد بأن لا يكون كفرا مطلقا، وليس هو على قول واحد بأن يكون هو كفرا مطلقا، وإنما الحق التفصيل كما عليه أئمة هذا العلم الجليل. وهذا كله أصل يجب أن يرافقه أصل آخر، وهو أن المسلم الحق من عقائده التي انطلت عليها قلبه الولاء والبراء، الولاء لأهل الإيمان والبراء لأهل العصيان، سواء من ذلك ما كان عصيانا فرديا أو جماعيا جزئيا أو كليا، صغيرا أو كبيرا، فسقا أو معصية أو كفرا، بدعة أو مخالفة، كل ذلك ينفر منه قلب المؤمن ولا يحب صاحبه لمخالفته لا لذاته. وآثار السلف في ذلك كثيرة، وصنف أهل العلم في ذلك كتبا، كتبا خاصة في باب الهجر، وكتاب فضيلة أخينا الشيخ أبي عبيدة حفظه المولى الهجر المشروع والممنوع غاية في بابه، ولله الحمد، ننصح الشباب بمطالعته وقراءته. وفي ذلك كتاب من قبل كتبه السيوطي بعنوان الزجر بالهجر، فالهجر لمن وكيف؟ الهجر للمخالف بقدر مخالفته، فإذا خالف الصحابة من خالف أمرهم في النهي عن الخذف من حصى بين الأصبعين، أفيكون منهم ولاء لمن خالف أمر الله في كتابه وهدي رسوله في سنته، وفضلا عن أن تنطوي قلوبهم على محبة لهؤلاء. هذا لا يكون ولن يكون مهما حاول المزيفون تزييف الوقائع وتغيير الحقائق، فإن الحق أبلج وإن الباطل لجلج. الكلام كثير والوقت قصير، وأسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والثبات والهدى والرشاد، إنه سبحانه سميع مجيب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. هنا يقول الأخ السائل أسئلة، بعض الأسئلة حتى نستغرق الوقت الباقي إن شاء الله. يقول: ما حكم دراسة السياسة المعاصرة اليوم أو السياسات المعاصرة اليوم بغرض النظر فيها لتمييز أو لتميز بين ما يوافق الشرع وما يخالفها؟ أقول: هذا أمر هو حقيقة واجب كفائي، ولكن من هو المتأهل له؟ الفاهم للشرع، المتفقه بالكتاب والسنة، العارف بأحكام الملة، لا كالذين تنطلي عليهم أساليب الساسة فيتغيرون وهم يريدون أن يغيروا، ويتبدلون وهم يريدون أن يبدلوا، وما ذاك إلا بسبب وهن إيمانهم وقلة علمهم، إما اجتماعا أو انفرادا. هنا يقول الأخ السائل، يقول: البعض يقول تحاربون الحزبية وظاهركم التحزب، وتقولون وتحثون على طلب العلم، فإلى متى؟ أما أننا نحارب الحزبية وظاهرنا التحزب فهذا يعرف فساده كل ذي عقل، ولا أريد أن أقول كل ذي علم، كل ذي عقل، فإنه ليس ثمة ولا براء على شيء إلا على الحق الأبلج، لا على أشخاص ولا على رسوم ولا على حركات ولا على تنظيمات ولا على أي شيء من هذه الأمور التي صنعتها الأيدي واخترعتها العقول والأهواء، وإنما الولاء والبراء على الحق. فوالله القريب منا من وافق الحق ولو كان صغيرا، والبعيد عنا والمبعد منا من خالفه ولو كان جليلا كبيرا. وكم من حالة حدثت ووقعت من كبير كبير خالف الحق فخالفناه، فالحق أغلى علينا من نفوسنا. لذلك فالذي يقول هذا إنما يقوله لجهله في القاعدة التي ذكرناها: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. ولو تصور الحق الذي ندعو إليه ونتكلم فيه ونربط الناس به لا بشخوص وإنما بالنصوص لعرف فساد قوله وتاب منه إلى ربه. وأما قوله تحثون على طلب العلم فإلى متى، أقول: إلى أن يترك أمثالك السؤال. هنا ملاحظة من الشيخ أبي عبيدة قرأت اسمه قبل قراءتها فأذكرها قبل أن أقرأها. يقول: عبارة الإسلام صالح لكل زمان ومكان ناقصة لا تنفي كون غيره صالحا كذلك. فالعبارة التامة أن يقال الإسلام مصلح لكل زمان ومكان، وبهذا يتم الحق من أطرافه، فجزاك الله خيرا. هنا الأخ يقول: هل الاختلاف في مسائل الإيمان مما يسوغ فيه الاجتهاد؟ فنقول: لا، الاختلاف في مسائل الإيمان إما حق وإما ضلال، إما حق وإما باطل، إما هدى وإما ضلال. وأما إذا وجد عند عالم شبهة في قضية ما فيلتمس له العذر ويناقش ويخطأ ويبين له. أما أن يقال يسوغ فيه الاجتهاد ليلده الذي يدري والذي لا يدري، ليدخله الفاهم وغير الفاهم، فهذه كلمة غالطة. بل نحن نقول مسائل العلم يسوغ فيها الاجتهاد، لكن بشرطه أولا من حيث أصل القيام به ومن حيث التخطئة فيه. ومنها هنا نعرف خطأ عبارة تتردد على كثير من الألسنة وهي قولهم كل مجتهد مصيب، فهذا خطأ، والصواب أن يقال لكل مجتهد نصيب، أما كل مجتهد مصيب فهذا باطل. هل يجتمع النقيضان ليل ونهار في آن معا؟ نعم. هنا يقول لك السائل: الذين ينادون بفقه الواقع لهم جهود في الدعوة إلى الله، فلماذا هذا التشديد عليهم؟ هذا فهم مغلوط، نحن لم نشدد عليهم، وإنما شددنا على تشددهم في أمر لا ينبغي لهم التشدد فيه، فتشدد ضد تشدد ينقلب الأمر إلى استقامة سوية لا التواء فيها ولا انحراف بها. أما أن ننكر جهودهم المنوطة بالحق والمرتبطة به فهذا لا يقوله ذو نظر وبصر في مسائل الدعوة أو شؤونها. ثم هذه الجهود الدعوية يجب أن ينظر، كثير من الأحزاب لها جهود أكثر من جهود أهل السنة، فهل المقصود الجهود فقط أم المقصود الجهود الموافقة للعلم وأهله والسنة وأربابها؟ فكلمة جهود فقط هذه لا تسمن ولا تغني من جوع. لذلك عندما رأى بعض الصحابة رضي الله عنهم بعض أهل البدع يكثرون من الركوع والسجود، ماذا قال؟ عاملة ناصبة. إذن الإكثار من الشيء وحده لا يكفي، لا يكفي ولا يكفي ولا يشفي. ومنها هنا قال ابن مسعود رضي الله عنه: كلمة ذهبية يجب أن تكون موقورة في القلوب والعقول، اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، ونقول اقتصاد في حق خير من اجتهاد في مخالفة الحق، اقتصاد في حق ظاهر خير من اجتهاد في حق مختلط شأنه ومبهم أمره. نعم. يقول لك السائل: ما القول في قول بعضهم أصلح نفسك وأصلح غيرك ودع القافلة تسير؟ حقيقة هذه عبارة إذا يعني أردت أن أفهمها على الصواب فهي لأنه لا يمكن أن تصلح نفسك بالجهل وإنما بالعلم، ولا يمكن أن تصلح غيرك بغير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فحينئذ دع القافلة تسير. أي قافلة هذه؟ إلا قافلة الحق ولو كان القائمون به قلة. لذلك صح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قوله: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. فإذا فهمنا هذه العبارة وفق كلمة ابن مسعود أصلح نفسك بالعلم والحق والعدل وأصلح غيرك بالأمر والنهي وفق تلك القاعدة، ثم دع القافلة تمشي وتسير، فمن استجاب فالحمد لله ومن لم يستجب فإنما يبوء بإثمه، والحق ما وافق والجماعة ما وافق وما وافق الحق وإن كنت وحدك، فهذا كلام سليم لا انتقاض فيه ولا تأثير، ولكن أخشى أن يكون وراء الأكمة ما وراءها. نعم. هنا الأخ السائل يطرح يعني فائدة نذكرها، وأنا لا أعرف من هو الأخ، لكن الحق مطلوب ومرغوب ومحبوب. قال يقول الإمام ابن كثير رحمه الله في ترجمته للقائد المسلم من قتيبة الباهلي الذي اشتهر بفتوحاته التي وصلت الى الصين حين خرج على امير المؤمنين سليمان بن عبد الملك رحمه الله، قال اي ابن كثير: فخلع ربقة الاسلام ومات ميتة جاهلية بهذا او بفعله هذا، الا ان اعماله العظيمة وفتوحاته الاسلامية ودخول كثير من الناس الاسلام بسبب ذلك فنسأل الله أن تغفر له جلته العظيمة رحمه الله. يقول الأخ السائل أو صاحب الفائدة: فإلى من يكفر بسبب عمل أو قول أو شبهة أن يتأمل كلام ابن كثير الدقيق، حيث إنه لم يخرج من الإسلام وترحم عليه مع ذئلته الشنيعة في آخر أيامه، وهذا تأييد للأصل في عدم التفرع في التكفير. وهذا ما تعلمناه من شيوخنا واخذناه عنهم، ونسأل الله أن نحيا عليه وأن نموت عليه غير مبدلين ولا خارين ولا مغيرين. أخو السائل: ما مدى صحة العبارة المشهورة: نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه؟ وقد صححها بعضهم بدلا من كلمة يعذر بينصح. نقول: إذا كان النصح المطلوب هو النصح الشرعي فهذا يصحح جزءا من العبارة، ولكن للعبارة جزء آخر لابد من تصحيحه أو الإضافة إليها، وهو أن نقول: مما للاجتهاد فيه نصيب، نتعاون فيما اتفقنا عليه وينصح بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه مما للاجتهاد فيه نصيب، أما مسائل ليس للاجتهاد فيها نصيب، وبالتالي النصيحة في مثل هذا لا قيمة لها. فهل يقبل هذا النصح في هذا المقام في أمور لا مجال للاجتهاد فيها؟ هذا أمر غير مقبول، والله الهادي. أخي السائل: هل لبس الصليب كفر؟ فنقول: لبس الصليب كفر، ولكننا على قاعدة العلم وأهل العلم أننا نفرق بين الفعل والفاعل، فليس كل من وقع منه فعل الكفر وقع فعل الكفر عليه بأن صار كافرا، وهذا موقع إجماع بين أهل العلم، لم يخالف إلا أصحاب النظر الأعمشي الذي لم يميز فيه الصواب ولم يعرف فيه مدارك الحق ودفع الارتياب. إذن نحن نقول بأن هذا الفعل وغيره من الأفعال الكفرية أو الأقوال الكفرية هو كفر ليس إيمانا، لأن الصليب كفر ليس إيمانا، فما بالك بلبسه؟ هو مثله. وكذلك حال من تكلم بالكفر سبا أو استهزاء أو غير ذلك، ولكن هذا الكفر الذي فعله هذا الرجل لا ينقلب عليه بأن يغدو به كافرا إلا بوجود شرط ذلك المعتبر، والشرط المعتبر في ذلك قصد الفعل. وبعض الناس لا يفهم فيظن أننا نقول قصد الكفر، وهذا باطل. يقول ابن تيمية: ولا يقصد الكفر أحد من خلق الله إلا يشاء الله، عابد البقر والشجر وعابد الثور والحمار كلهم لا يقصدون الكفر، إنما يقصدون التعبد، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إذا هو يقصد التعبد. فمن قصد فعله، أي من قصد السب ومن قصد لبس الصليب ومن فعل هذه الأمور، فإنما يكون كافرا بهذا الشرط الأول مع وجود الشرط الثاني وهو إقامة الحجة عليه. وفي ذلك كتاب لطيف عنوانه: مراجعات في الفكر السياسي الإسلامي، وهو لقاءات للدكتور عبد الله الرفاعي مع الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ صالح الفوزان، كلها تدور في هذا المقام، وكلهم رحم الله ميتهم وحفظ لنا أحياهم يدورون في هذا الإطار، لا يخرجون عنه في صغير وكبير ولا في قليل وكثير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.